الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القانون التجاري 2. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد العزيز سعيد الصبري. الهندسة الصوتية رياض المحيط. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى الخدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلاب، نرحب بكم إلى الحلقة الثالثة من مادة القانون التجاري، والتي سوف تكون تواصلا لموضوع العقود التجارية. نتناول في هذه الحلقة بإذن الله ما يأتي: الباب الخامس، عقد النقل. الفصل الأول، تعريف عقد النقل وخصائصه. الفصل الثاني، عقد نقل الأشخاص برا. المبحث الأول، تكوين عقد نقل الأشخاص برا وإثباته. المبحث الثاني، آثار عقد نقل الأشخاص برا. المبحث الثالث، مسؤولية الناقل البري عن الحوادث التي تصيب الركاب. الفصل الثالث، عقد نقل البضائع برا. المبحث الأول، تكوين عقد نقل البضائع وإثباته. المبحث الثاني، آثار عقد نقل البضائع برا. المطلب الأول، التزامات المرسل. المطلب الثاني، التزامات الناقل. المطلب الثالث، حق التصرف في البضائع المنقولة أثناء النقل. المبحث الثالث، مسؤولية الناقل البري للبضائع. المطلب الأول، حالات وأساس مسؤولية الناقل البري للبضائع. المطلب الثاني، حالات عفاء الناقل البري للبضائع من المسؤولية. المطلب الثالث، شروط الإعفاء من مسؤولية الناقل البري للبضائع أو تحديدها. المطلب الرابع، أحكام دعوى مسؤولية الناقل البري للبضائع. الباب الخامس، عقد النقل. الفصل الأول، تعريف عقد النقل وخصائصه. ما هو تعريف عقد النقل؟ هو اتفاق يلتزم بموجبه الناقل بأن يقوم بنقل شخص أو شيء إلى جهة معينة مقابل أجر معين، ويتم بمجرد الاتفاق إلا إذا اتفق الطرفين صراحة أو ضمنا على تأخيره إلى وقت التسليم، ويجوز إثباته بجميع الطرق. وهذا ما نصت عليه المادة 141 من القانون التجاري اليمني. عزيزي الطالب، كيف تميز بين عقد النقل وغيره من العقود المتصلة به؟ يتم التمييز بين عقد النقل وعقد الإيجار أن عقد الإيجار يقتصر على وضع أداة النقل تحت تصرف العميل، بينما عقد النقل يلتزم بأداء عمل وهو تغيير المكان. ويتميز عقد النقل عن عقد القطر، يغلب وقوع عقد القطر في الملاحة البحرية، وفيه تلتزم السفينة القاطرة بجر أو سحب سفينة أخرى. بينما عقد النقل هناك عمليات سابقة ولاحقة، مثل إيداع البضائع وتخزينها وشحنها وتفريغها. خصائص عقد النقل: عقد رضائي. 2، من العقود الملزمة للجانبين، أي يلتزم الناقل بالقيام بعملية النقل ويلتزم المسافر بدفع الأجرة. 3، من عقود المعاوضات، أي لا يقوم إلا إذا كان مقابله أجر. وهنا يجب التنويه إلى ملاحظة عزيز الطالب: إذا كان النقل مجانا لا تسري عليه أحكام عقد النقل، وهذا ما نصت عليه المادة 143 من القانون التجاري الفقرة 1، وتطبق بشأنه عند الاقتضاء قواعد المسؤولية التقصيرية. 4، يعد عقد النقل من عقود الإذعان، أي التسليم لشروط مقررة يضعها الناقل ولا يقبل المناقشة فيها، وهنا ينحصر خيار العميل على قبول الشروط برمتها أو رفضها برمتها. سين، هل عقد النقل عملا تجاريا؟ يعتبر عملا تجاريا بالنسبة للناقل، وهذا ما نصت عليه الفقرة 11 من المادة 10 من القانون التجاري اليمني. ويعتبر عقد النقل تجاريا بالنسبة للمرسل أو المسافر إذا كان تاجرا وتعاقد للنقل لحاجة تجارية، وبالعكس يعد النقل عملا مدنيا إذا كان المرسل غير تاجر. الفصل الثاني، عقد نقل الأشخاص برا. المبحث الأول، تكوين عقد نقل الأشخاص برا وإثباته. ينشأ بين الناقل والمسافر كسائر العقود الرضائية بمجرد تطابق الإيجاب والقبول، وإذا أبرم عقد النقل البري للأشخاص بواسطة وكيل بالعمولة للنقل الذي يتعاقد باسمه الخاص أو باسم وكله الراكب، وهذا العمل هو الذي تؤديه وكالات السفريات، تطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في الوكالة بالعمولة للنقل من المادة 190 إلى المادة 197 من القانون التجاري اليمني. كيف يتم إثبات عقد نقل الأشخاص برا؟ يجوز إثباته بجميع طرق الإثبات، وهذا ما نصت عليه المادة 141 من القانون التجاري، ويثبت كذلك بتذكرة النقل. المبحث الثاني، آثار عقد نقل الأشخاص برا. أولا، التزامات الناقل. 1. القيام بعملية النقل. يلتزم الناقل بالقيام بعملية النقل إلى المكان المقصود في الميعاد المحدد، وهذا ما نصت عليه الفقرة 1 من المادة 146 من القانون التجاري، وكذلك يلتزم بنقل أمتعة الراكب، وعلى الراكب دفع أجر عن الزائد من هذه الأمتعة. 2. مراعاة راحة الراكب، تهيئة مكان للراكب على حسب الاتفاق، وهذا ما نصت عليه المادة 147، والالتزام برد فرق الأجرة إلى الراكب في حالة عدم الالتزام بالشروط المحددة. 3. ضمان سلامة الراكب ابتداء من صعوده وسيلة النقل حتى نزوله منها، ولا يشمل الضمان فترة تجول الراكب في الخلاء أثناء التوقف أو الاستراحة، وهذا ما نصت عليه المادة 148 من القانون التجاري. 4. تنفيذ النقل في الميعاد، وهذا ما نصت عليه المادة 149 تجاري، حيث نصت الفقرة ألف يجب على الناقل أن ينفذ النقل في الميعاد المعلن عنه في جدول المواعيد أو المعين في الاتفاق. ب. إذا لم يوجد موعد محدد يجب تنفيذ النقل في موعد معقول. ج. مسؤولية على الناقل إذا تأخر في الطريق بسبب أداء واجب المعونة. 5. التأمين على الراكب، وهذا ما نصت عليه المادة 154 من القانون التجاري. كل من لحقه ضرر في النفس أو الصحة على أن يحسب قسط التأمين ضمن تذكرة السفر، وذلك وفقا للقوانين واللوائح بشأن التأمين الإلزامي. 2. التزامات الراكب في مواجهة الناقل، ويلتزم بما يأتي: 1. دفع أجرة النقل، وهذا ما نصت عليه المادة 155 من القانون التجاري. يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل في حينها. تحدد أجرة النقل وفقا للتعريفة المعتمدة من قبل الجهة المختصة. إذا تهرب الراكب عن دفع الأجرة يدفعها مع الغرامة المقررة في لوائح النقل. س. ما هي الأحوال التي يستحق فيها الناقل أجرة النقل؟ نصت المادة 156 من القانون التجاري: إذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل، ما لم يكن قد أخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل أو في ذات اليوم، إذا فاجأته ضرورة، إذا شرع في تنفيذ النقل ثم عدل الراكب عن مواصلة السفر، استحق عليه الأجرة كاملة ما لم تكن هناك ضرورة ملجية. س. ما هي الأحوال التي لا يستحق فيها الناقل أجرة النقل؟ إذا حالت القوة القاهرة دون إجراء النقل، أو ألغيت الرحلة لظروف تجعل النقل خطرا على الأرواح أو لسبب يرجع إلى الناقل، وإذا جري شيئا من ذلك بعد الشروع في تنفيذ النقل فلا تستحق الأجرة إلا عن جزء الرحلة الذي تم تنفيذه. 2. مراعاة نظام وتعليمات الناقل، يلتزم الراكب كذلك بمراعاة النظم والتعليمات التي يضعها الناقل لأجل راحة الراكب وسلامته، وهذا ما نصت عليه المادة 159 من القانون التجاري. ملاحظة، للناقل امتياز على أمتعة الراكب لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة بسبب النقل ما دامت هذه الأمتعة موجودة في حيازته، وهذا ما نصت عليه المادة 158 من القانون التجاري. المبحث الثالث، مسؤولية الناقل البري عن الحوادث التي تصيب الركاب. نصت المادة 50 من القانون التجاري في الفقرة ألف يسأل الناقل عما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من ضرر في النفس أو الصحة أو أي ضرر مادي أو أدبي آخر ناجم عن النقل. اثنين يسأل الناقل أيضا عن التأخير في تنفيذ النقل إذا فوت الميعاد المعلن عنه أو المتفق عليه أو الميعاد المعقول طبقا للمادة السابقة. مسؤولية الناقل في مواجهة الراكب تعاقدية، وعلى ذلك يلتزم بالتعويض في حالة الإخلال، ولا يستطيع أن يدفع المسؤولية عن نفسه لإثبات أن الضرر يرجع إلى القوة أو إلى قوة قاهرة أو خطأ الراكب، ويظل الناقل مسؤولا عن الحادث المفاجئ. وهذا ما نصت عليه المادة 152 من القانون التجاري. ملاحظة يجب التنبيه لها: تخضع دعوى المسؤولية الناشئة عن عقد نقل الراكب لأحكام القواعد العامة في التقادم، ولا تخضع للدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة 180 من القانون التجاري، ولا تخضع للتقادم القصري المنصوص عليه في المادة 144 من القانون التجاري، إذ أن أحكام هاتين المادتين قد وردتا بشان عقد نقل البضائع. الفصل الثالث: عقد نقل البضائع برا. نظمها المشرع اليمني في المادة من 165 إلى 189 من القانون التجاري، ونظم المشرع أيضا أحكام نقل البضاعة بمقتضى قانون النقل البري اليمني رقم 23 لسنة 2003 في المواد من 42 إلى 64. المبحث الأول: تكوين عقد نقل البضائع وإثباته. سين: مما يتكون عقد نقل البضائع وكيفية إثباته. جيم: واحد، الجهة المشرفة على النقل. اثنين، واسطة النقل، وعليه فإن إحضار الناقل واسطة النقل وتسليمه للبضائع محل النقل مقبولا منه للعرض الصادر من المرسل، ذلك أن عقد نقل الأشخاص والبضائع يعتبر من العقود الرضائية، حيث يكتفى لإنعقاده توافق الإيجاب والقبول بين طرفيه. ثلاثة، طرفي عقد نقل البضائع: يبرم عقد النقل بين الناقل من ناحية والمرسل من ناحية أخرى، إلا أن عقد نقل البضائع يفترض وجود شخص ثالث وهو المرسل إليه، ويعتبر المرسل إليه أجنبيا عن عقد النقل. وهنا يجب التنويه إلى الملاحظة التالية: المرسل إليه لا يعد طرفا في عقد نقل البضائع، رغم أنه يكتسب حقوق ويتحمل الالتزامات. التعاقد بين الناقل والمرسل يعتبر من حالات الاشتراط لمصلحة الغير. في الغالب يحدد الناقل الأجر مقدما تحديدا عاما بالنسبة لجميع المراسلين، وهو ما يعرف بتعريفة النقل. سين: كيف يتم إثبات عقد نقل البضائع؟ الأصل أن عقد النقل كسائر العقود التجارية يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، وهذا ما نصت عليه المادة 141 من القانون التجاري. لكن إذا كان العقد مدنيا بالنسبة للمرسل، فإنه يجوز إثباته بالكتابة أو ما يقوم مقامها، على أن المتتبع من الناحية العملية أن تحرير عقد النقل في صك مطبوع يتضمن شروط النقل ويسمى تذكرة. وثيقة النقل: نصت المادة 166 الفقرة 1 تجاري تحرر وثيقة النقل من نسختين، ويوقع أحدهما الناقل وتسلم إلى المرسل، ويوقع الآخر المرسل وتسلم للناقل. ونصت المادة 167 من القانون التجاري: يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو لحامل الوثيقة، وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد الحوالة إذا كانت اسمية، وبالتظهير إذا كانت لأمره، وبالمناولة إذا كانت لحامل الوثيقة. بيانات وثيقة النقل: نصت الفقرة 2 من المادة 166 من القانون التجاري على ما يأتي. البيانات هي: 1- تاريخ تحريرها، تحرير وثيقة النقل أي. 2- أسماء المرسل والمرسل إليه والوكيل بالعمولة للنقل إن وجد وموطنهم. 3- جهة القيام وجهة الوصول. 4- جنس الشيء المنقول ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود، وكل بيان يكون لازما. 5- أجرة النقل مع بيان الملتزم بدفعها. 6- الاتفاقيات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقة التعويضات التي تستحق عن هلاك الشيء أو تلفية أو تأخير وصوله. سين: ما هي وظائف وثيقة النقل؟ تعتبر أداة وسند لإثبات عقد النقل وشروطه، وتعتبر حيازة وثيقة النقل حيازة للبضاعة ذاتها. وثيقة النقل تمكن المرسل إليه من التصرف في البضاعة بالبيع والرهن أثناء نقلها في الطريق. وهذا ما نصت عليه الفقرة 2 من المادة 217 من القانون التجاري. إيصال النقل: نصت المادة 168 من القانون التجاري: إذا لم تحرر وثيقة النقل وجب على الناقل أن يسلم إلى المرسل بناء على طلبه إيصالا موقعا منه بتسليم الشيء المنقول، ويجب أن يكون الإيصال مؤرخا ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المنقول وأجرة النقل. جرى العمل على أن يحرر إيصال النقل من دفتر تسلم القسيمة الأولى للمرسل والثانية تصاحب البضاعة أو ترسل إلى المرسل إليه ليتسلم البضاعة بمقتضاها، والثالثة تبقى مع الناقل. المبحث الثاني: آثار عقد نقل البضائع برا. المطلب الأول: التزامات المرسل. تسليم البضائع إلى الناقل، وهذا ما نصت عليه الفقرة 1 من المادة 169 من القانون التجاري، ونصت الفقرة 2 من نفس المادة كذلك: ويجوز للناقل أن يطلب فتح الطرود قبل تسليمها للتحقق من صحة البيانات التي ذكرها المرسل. 2. الالتزامات بدفع أجرة النقل، وهذا ما نصت عليه المادة 170 من القانون التجاري، ونصت المادة 147 من قانون النقل البري: ولا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك من الأشياء بقوة قاهرة. آثار هلاك البضائع وهي في الطريق بقوة قاهرة على الالتزام بدفع الأجر. في هذه الحالة ينقضي التزام المرسل بدفع الأجر، وإذا كان الناقل قد تسلم الأجر كله أو بعضه وجب عليه رده، وإذا هلكت جزئيا فلا يستحق الناقل الأجر بقدر ما هلك من البضائع. تأخر وصول البضائع لقوة قاهرة فإن الأجر أو الأجرة تستحق كاملة. ضمانات الناقل للحصول على الأجرة: نصت المادة 189 من القانون التجاري: للناقل حبس الشيء لاستيفاء أجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل، ويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج من نقل الشيء لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل. المطلب الثاني: التزامات الناقل. تسليم البضاعة وشحنها، وهذا ما نصت عليه المادة 174 من القانون التجاري. 2. نقل البضاعة، وهو ما نصت عليه المادة 175 من القانون التجاري، والمادة كذلك 159 نقل بري، والتي نصت على الناقل أن يسلك الطريق الذي تم الاتفاق عليه، فإذا لم يتفق على الطريق معين وجب على الناقل أن يسلك أقصر الطرق، ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه وألا يلتزم أقصر الطرق إذا قامت ضرورة تقتضي ذلك. 3. المحافظة على سلامة البضاعة، وهذا ما نصت عليه المادة 176 من القانون التجاري، وكذلك نصت المادة 51 نقل بري: يضمن الناقل سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل، ويكون مسؤولا عن هلاكه هلاكا كليا أو جزئيا أو عن تلفه أو عن التأخير في تسليمه. 4. تفريغ البضاعة وتسليمها للمرسل إليه، وهذا ما نصت عليه المادة 186 من القانون التجاري، حيث نصت: يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله ما لم يتفق على غير ذلك، والمرسل إليه أن يرجع مباشرة على الناقل يطالبه بالتسليم أو التعويض عند الاقتضاء. عقد نقل الأثاث: الرأي الراجح اعتبره عقد نقل يخضع لجميع أحكام عقد نقل البضائع، لأن عملية النقل هي الهدف الرئيسي من التعاقد. امتناع المرسل إليه عن استلام البضاعة، وهنا يجب على الناقل وفق المادة 188 من القانون التجاري أن يقوم بالآتي: أولا، أن يخطر المرسل بذلك وأن يطلب منه تعليماته وفقا للفقرة 1 من المادة 188 من القانون التجاري. ثانيا، إذا تأخر المرسل في إبلاغ الناقل تعليماته في الوقت المناسب، حق للناقل أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة تعيين خبير لإثبات حالة الشيء والإذن في إيداعها عند أمين لحساب المرسل وعلى مسؤوليته، وهذا ما نصت عليه الفقرة 2 من المادة 188 من القانون التجاري. ثالثا، وإذا كان الشيء معرضا للهلاك أو التلف أو نقص القيمة وكان صيانته تقتضي مصروفات باهظة، أمر القاضي ببيعه وإيداع الثمن خزينة المحكمة لحساب ذوي الشأن، وهذا ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 188 من القانون التجاري. رابعا، يجوز للقاضي عند الاقتضاء إذا كانت لم تدفع أجرة النقل ومصروفاته وبناء على طلب الناقل أن يأمر ببيع الشيء كله أو بعضه بما يكفي للوفاء بالمبالغ المستحقة للناقل، وهذا ما نصت عليه الفقرة 4 من المادة 188 من القانون التجاري. امتناع الناقل عن تسليم البضاعة للمرسل إليه: للناقل أن يمتنع عن تسليم البضائع المرسل إليه في الأحوال الآتية: واحد، إذا كانت أجرة النقل مستحقة الأداء عند الوصول وامتنع المرسل إليه عن دفعها. اثنين، إذا كان الناقل مفوضا من المرسل في استيفاء ثمن البضائع من المرسل إليه قبل التسليم ورفض المرسل إليه دفع الثمن. ثلاثة، إذا وقع حجز على البضاعة تحت يد الناقل في أثناء النقل من أحد دائني المرسل أو المرسل إليه. المطلب الثالث، حق التصرف في البضاعة المنقولة أثناء النقل، والمقصود به هو الحق في تغيير المرسل إليه أو استرجاع البضاعة إلى مكان القيام، مما يعد تعديلا لعقد النقل ويكون مقبولا سلفا من الناقل بشرط دفع الأجرة معدلة. ملاحظة، إذا انتقلت وثيقة النقل أو إيصال النقل من حيازة المرسل وأصبح في حيازة المرسل إليه، انتقل حق التصرف في البضائع المرسل إليه، إذ أن المرسل إليه المزود بوثيقة النقل له الحق في مطالبة الناقل بالبضاعة، وهذا ما نصت عليه المادة 171 من القانون التجاري. ونصت المادة 172 من القانون التجاري: يجوز لمالك الشيء بموجب وثيقة النقل التي بيده أن يتصرف فيه بالبيع أو غيره من التصرفات أثناء وجوده في حيازة الناقل، والمالك وهو الذي يتحمل تبعات هلاك الشيء أثناء النقل ويرجع إلى الناقل إذا كان للرجوع وفر. كذلك أعطت المادة 173 من القانون التجاري هذا الحق للمرسل إليه إذا كان حائزا لوثيقة النقل. ملاحظة، إن حق التصرف في البضاعة خلال النقل يتوقف على حيازة وثيقة النقل. المبحث الثالث، مسؤولية الناقل البري للبضائع. الالتزام الرئيسي للناقل البري للبضائع إنما هو نقل البضاعة وتسليمها للمرسل إليه سليمة في الميعاد المحدد. المطلب الأول، حالات وأساس مسؤولية الناقل البري للبضائع. أولا، حالات مسؤولية الناقل البري. نصت الفقرة 1 من المادة 176 من القانون التجاري والمادة 51 الفقرة 1 من قانون النقل على أنه يضمن الناقل سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل ويكون مسؤولا عن هلاكه هلاكا كليا أو جزئيا أو عن تلفه أو تأخيره في تسليمه. ثانيا، أساس ونطاق مسؤولية الناقل البري للبضائع. ألف، أساس مسؤولية الناقل. مسؤولية الناقل عقدية مصدرها عقد النقل، فلا محل لمساءلة الناقل إلا على أساس المسؤولية العقدية، لأن خطأه ينشأ عن الإخلال بالتزامه التعاقدي. ب، نطاق مسؤولية الناقل. لا تبدأ مسؤوليته من وقت إبرام العقد، بل من وقت تسلم البضاعة إلى الناقل، وتنتهي مسؤولية الناقل بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه، ويجب أن يتحقق سبب المسؤولية بين قوسين الهلاك أو التلف أو التأخير. عبء الإثبات، يمكن إثبات استلام الناقل للبضاعة بتقديم وثيقة النقل أو إيصال النقل، وإثبات الضرر الذي لاحق البضاعة يتعلق بواقعة مادية تثبت بكافة الطرق. أما التأخير يتم إثباته أن النقل لم يتم في الموعد المطلوب، كما يسأل الناقل عن أفعاله الشخصية أو أفعال تابعيه، وهذا ما نصت عليه المادة 183 والمادة 178 من القانون التجاري. ويمكنك عزيزي الطالب الرجوع إلى صفحة 152 في الكتاب. المطلب الثاني، حالات إعفاء الناقل البري للبضائع من المسؤولية. تنص المادة 182 من القانون التجاري: لا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء أو تلفيه أو التأخير في تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل إليه. وإذا تحفظ الناقل أو اشترط عدم مسؤوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة، كان على المرسل أو المرسل إليه أن يثبت أن التلف لم ينشأ من جراء هذا العيب. إن الناقل وإن كان مسؤولا أصلا عن الضرر الذي يلحق بالبضاعة، فإنه يستطيع أن يتخلص من المسؤولية إذا أثبت أن الهلاك والتلف والتأخير ناشئ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، مثل القوة القاهرة أو العيب الذاتي في البضائع أو خطأ المرسل أو المرسل إليه، وهذا ما نصت عليه الفقرة 2 من المادة 176 من القانون التجاري. واحد، القوة القاهرة تنفي مسؤولية الناقل للبضائع إذا أثبت أن الهلاك والتلف والتأخير ناشئ عن قوة قاهرة، والقوة القاهرة هي حادث أو واقعة لا يمكن دفعها أو توقعها، وتجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا وليس للناقل دخل في حدوثها. اثنين، العيب الذاتي للبضاعة. العيب الناشئ عن طبيعة البضاعة أو عن طريق حزمها أو تغليفها أو تسليمها الناقل كتلف الفواكه. ثلاثة، خطأ المرسل أو المرسل إليه. لا يسأل الناقل إذا أثبت أن الضرر الذي أصاب البضاعة من هلاك أو تلف أو تأخير ناشئ عن خطأ المرسل أو خطأ المرسل إليه، كما لو تقدم المرسل ببيانات خاطئة عن طبيعة البضاعة في وثيقة النقل. المطلب الثالث: شروط الإعفاء من مسؤولية الناقل البري للبضائع أو تحديدها. أولا، شروط الإعفاء من مسؤولية الناقل البري للبضائع. نصت المادة 183: يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء هلاكا كليا أو جزئيا أو عن تلفه، وكذلك يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية. كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بأية صفة كانت بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل. ويتضح من هذا النص: واحد، لا يجوز للناقل أن يشترط إعفاء نفسه من المسؤولية عن خطأه أو خطأ تابعه. اثنين، يجوز للناقل إعفاء نفسه من المسؤولية عن التأخير في وصول البضاعة. ثلاثة، يكون شرطا باطلا كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل. ثانيا، شروط تحديد مسؤولية الناقل بري البضائع. نصت المادة 184 تجاري على أنه فيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل ومن تابعيه، يجوز للناقل ألف أن يحدد مسؤوليته عن الهلاك أو التلف بشرط أن لا يكون التعويض المشترط تعويضا صوريا. ب، أن يشترط إعفاءه من المسؤولية عن التأخير، ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسؤولية وتحديدها مكتوبا، وأن يكون الناقل قد أعلم المرسل به. كما نصت المادة 185 تجاري: إذا نقل الشيء أو إذا نقل الشيء في حراسة المرسل أو المرسل إليه لم يكن الناقل مسؤولا عن هلاكه أو تلفه إلا إذا ثبت صدور خطأ منه أو من تابعيه. ويتضح من النصوص السابقة ما يأتي: أولا، لا يجوز للناقل أن يحدد مسؤوليته في حالة ارتكابه للخطأ العمدي والخطأ الجسيم. ثانيا، يجوز للناقل أن يحدد مسؤوليته عن الهلاك أو التلف بشرط عدم ارتكاب الناقل للخطأ العمدي أو الخطأ الجسيم. ثالثا، يجوز للناقل أن يعفي نفسه من المسؤولية عن التأخير لوصول البضاعة عن الميعاد المحدد لوصولها أو بمقتضى العرف. رابعا، إذا نقلت البضاعة تحت حراسة المرسل أو المرسل إليه فإن الناقل لا يكون مسؤولا عن هلاك البضاعة أو تلفها، وهذه صور من صور إعفاء الناقل من المسؤولية. المطلب الرابع: أحكام دعوى مسؤولية الناقل البري. أطراف الدعوى: ترفع دعوى المسؤولية من المرسل أو المرسل إليه ضد الناقل، فالمرسل يرفع الدعوى تأسيسا على أنه طرفا في عقد النقل، أما المرسل إليه فيستطيع أن يرفع الدعوى بسبب حيازته لوثيقة النقل، ولا يلتزم الناقل بالتعويض أو بتعويض الضرر الذي لحق البضاعة إلا مرة واحدة سواء أقام الدعوى المرسل أو المرسل إليه، فإذا قام أحدهم الدعوى فلا يستطيع الآخر أن يقيمها عن ذات الضرر. نصت المادة 177 من القانون التجاري: لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو غير ذلك من الأشياء الثمينة إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية. ونصت المادة 178 من القانون التجاري الفقرة 2 والفقرة 3: إذا ضاع الشيء أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل قدر التعويض على أساس القيمة الحقيقية لما ضاع أو تلف من جهة الوصول في اليوم المحدد له للوصول طبقا للسعر السائد في السوق. فإذا لم يكن للشيء سعر معين حددت قيمته بمعرفة خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة، وإذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل جاز للناقل أن ينازع في هذه القيمة وأن يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيء. ونصت المادة 179 من القانون التجاري: إذا ترتب على تلف الشيء أو على هلاكه هلاكا جزئيا أو على تأخر وصوله أنه لم يعد صالحا للغرض المقصود منه وثبتت مسؤولية الناقل جاز لطالب التعويض أن يتخلى عن الشيء مقابل الحصول على تعويض كامل. الدفع بعدم قبول دعوى مسؤولية الناقل بري البضائع: رأى المشرع حماية للناقل من المطالبات المتأخرة تمكينه من التحقق من الضرر المدعى به في الوقت المناسب قبل أن تزول أداء أدلة الإثبات، حيث نصت المادة 180 من القانون التجاري: تسلم الشيء دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي أو التأخر في الوصول ما لم يثبت المرسل إليه حالة البضاعة، ويرفع الدعوى على الناقل خلال سنة طبقا لما ورد في المادة 144، ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة رجل الإدارة أو خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة. شروط تطبيق الدفع بعدم قبول دعوى المسؤولية: 1- استلام البضاعة. 2- عدم إبداء تحفظات. 3- عدم إثبات حالة البضاعة. 4- عدم رفع الدعوى على الناقل خلال سنة من يوم التسليم. تقادم دعوى المسؤولية ضد الناقل البري البضائع. نصت المادة 144 تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن نقل الأشياء أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل، ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسؤولية عن الهلاك الكلي للأشياء من يوم التسليم أو من اليوم الذي وضع فيه الشيء تحت تصرف المرسل إليه، ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم من صدر منه خطأ عمدي أو خطأ جسيم، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك. تخضع لهذا التقادم القصير جميع دعاوى المسؤولية التي ترفع على الناقل البري للبضائع أو الوكيل بالعمولة للنقل بسبب الهلاك أو التلف أو التأخير، ورد سريان التقادم فيما يتعلق بدعوى المسؤولية عن الهلاك الكلي للبضاعة من اليوم الذي يجب فيه تسليم البضاعة أو عن التأخير أو التلف أو الهلاك الجزئي من يوم التسليم لهذه البضاعة. وفي الختام أعزائنا الطلاب، نشكركم على حسن الاستماع، آملين أن يستفاد مما تم إلقاه، وننوه إلى أننا في الحلقة القادمة سوف ننتقل بإذن الله إلى القسم الثاني من هذا الكتاب، والذي هو بعنوان عمليات البنوك التجارية والمصرفية. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القانون التجاري 2. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد العزيز سعيد الصبيح. الهندسة الصوتية رياض المحيط. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدامى.